إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايض القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي إذاعة القرآن الكريم من الدوحة في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي سفينة النجاة. وتقبلوا في بداية هذا اللقاء تحيات طاقم البرنامج، من التقديم محدثكم عايض القحطاني، ومن التنسيق والمتابعة توفيق أسامة، ومن التنفيذ عبد الرحمن العلي ويوسف عبد الغفار. كما يشرفني ويسعدني دائما وأبدا أن نستضيف في هذا البرنامج وفي كل حلقة من حلقاته ضيفنا الدائم فضل الشيخ العلامة الدكتور محمد الحسن الددو، رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمستشار بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. نرحب بكم فضل الشيخ معنا في هذا اللقاء، وأهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بكم وأهلا.
مستمعينا الكرام، أعمارنا ما هي إلا أيام وساعات، وهبها الله تعالى ومتعنا فيها بقوتنا وحواسنا نرفل في النعيم، لذا فإن الوقت من أجل النعم التي وهبها الله تعالى لنا، والفائز هو من عمر وقته بما يرضي ربه ويكسب فيه خبرة إلى خبراته، أو يعمل عملا يثقل ميزانه يوم بعثه وحسابه. مستمعين الكرام، إن الوقت الذي نعيشه في هذه الأيام لا يقدر بالأثمان، فالدقيقة التي تذهب لا يمكن أن تسترد، بل كل ثانية تمر علينا تقربنا إلى لقاء ربنا سبحانه جل في علاه. حديثنا عن أهمية اغتنام الأوقات، وحديثنا هذا في زمن فرط فيه العقلاء في أوقاتهم، وضيع كثير من شبابنا أعمارهم في لا شيء سوى الشهوات والملذات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، مع أن الوقت كان ولا يزال عاملا رئيسيا في تقدم الأمم. فالوقت هو الحياة، وأوقاتنا هي رأس مالنا في هذه الحياة الدنيا، ومن فرط في وقته وفي عمره فقد فرط في خير كبير. نبحث في هذه الحلقة مع شيخنا الكريم وشيخنا المبارك عن سبل النجاة من ضياع الأوقات، من خلال معرفتنا بأهمية الوقت وكيفية حرص المسلم على اغتنامه، وكيف حث الإسلام على اغتنام الأوقات وشدد في ذلك، وما نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح في الحرص على الأوقات من الضياع والغفلة، وما سبل النجاة من ضياع الأوقات فيما لا ينفع، وهل كل الأوقات لابد من اغتنامها أم هنالك حظ للنفس من الترويح والراحة. نبين ونوضح ذلك مع ضيف الحلقة في هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى. بداية فضل الشيخ، امتن الله جل في علا على العباد بقيمة الوقت في كتابه الكريم من أجل أن يلفت انتباههم إلى قيمة الوقت وأهميته، فأقسم به في مواضع كثيرة وأقسم بأجزاء منه، فلو تبين لنا كيف اهتم ربنا سبحانه جل في علاه في إظهار قيمة الوقت لعباده المؤمنين من خلال آيات الذكر الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العمر والوقت نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لا يهبها إلا هو، ولذلك قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأقسم الله كما ذكرت بالوقت مطلقا فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر هو الوقت الذي نحن فيه، ويطلق أيضا على أول النهار وآخره وهما العصران، كما قال الشاعر عرفت من هند أطلالا بذي التودي قفرا وجاراتها البيض الرخاويدي تلاعب الريح بالعصرين قسطله والوابلون وتهتان التشاويدي. تلاعب الريح بالعصرين أي بأول النهار وآخره. وكذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بأمور متعلقة بالوقت كقوله والشمس وضحاها، فالضحى من الأوقات، والليل كذلك من الأوقات، وكذلك أقسم قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، أقسم بالليل والنهار وهما الزمن. فلذلك عظم الله سبحانه وتعالى شأن هذا الوقت، ومن استغل شيئا منه فهو ناج، ولذلك حذرنا الله من إضاعته وبين أنه لا يعوض، فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وحذر الله سبحانه وتعالى من الندم على فوات الوقت وضياعه، فيحدثنا عن الذين أضاعوا أعمارهم ماذا يقولون بعد الدفن بعد الموت. قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فهذا كله تعظيم لشأن الوقت وبيان لخطر الوقت، فهو كالسيف إذا لم تقطعه قطعك، وهو رأس المال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إما أن يعتقها من عذاب الله وإما أن يوبقها في نار جهنم عائذا بالله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أهمية هذا الوقت وحذر من إضاعته، فقال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه فيما عمل به، وعن عمره فيما أبناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهذان سؤالان في الوقت، أحدهما في العمر كله والثاني مختص بالشباب بالخصوص. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعة: فهل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو موتا مجهزا أو الهرم مفندا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فلذلك لابد من المبادرة للعمل، والله أرشد إلى هذه المبادرة فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال فاستبقوا الخيرات. وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال ذلك يوم التغابن. فلذلك لا بد من استغلال الوقت والمبادرة إلى استغلاله وعدم إضاعة أي دقيقة منه. وليعلم الإنسان أن كل دقيقة تمضي أو ثانية أو أي وحدة من وحدات الزمن إنما هي عمر كامله بكامله، تطوى صحائفه ويختم عليها وتنشر له يوم القيامة عندما تعرض عليه أعماله. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
البعض يتحج فضل الشيخ يعني أن الوقت يعني وأشغالات الدنيا لا تفي بأن يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى في الوقت المناسب أو الساعة المناسبة، وأن الأعمال يومية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس حرصا على وقته عليه الصلاة والسلام، وهو النبي عليه الصلاة والسلام وعنده كل ما يتعلق بشؤون الدولة، كل ما يتعلق بمهمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإنقاذ الناس ونشر هذا النور، فيخطط وينجز رغم كثرة انشغالاته وهمومه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان يقضي كل أوقاته نهارا وليلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، بل إنه كان يقوم الليل حتى تفطر قدمه عليه الصلاة والسلام. يعني فلو تبين لنا مظاهر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنتأسى ونقتدي به، وهو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام في حسن استثماره لوقته عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأنا أعرف أن بعض المستمعين والمستمعات إذا ذكرنا هذا الآن يقولون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه ليس أسوة ولا قدوة لنا، وهذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أرسله الله بشرا مثلنا ليكون قدوة لنا ولنقتدي به ولنتأسى به بحسب ما نستطيعه. والرسول صلى الله عليه وسلم يكفينا من معرفة استغلاله لوقته أنه ما عاش بعد البعثة إلا 23 سنة، وما عاش بعد الهجرة إلا 10 سنوات. كل هذا الذي تقرأونه وكل الذي ملئت به المكتبات وكل الذي ألفت فيه التآليف وكل هذا الدين الذي شمل مشارق الأرض ومغاربها وكل هذه الغزوات والوقائع وكل هذا الوحي المنزل وكل هذا البيان كان خلال هذه الفترة الوجيزة التي تمضي علينا الآن بسرعة هائلة. الآن 10 سنوات ما تساوي شيء، تتذكر قبل 10 سنوات كأنها أمس. وهذا 10 سنوات هي التي أقام فيها دولة الإسلام وكمل فيها الوحي وعبد فيها ربه كل أنواع العبادة وبلغ فيها هذه الرسالة وأقام الحجة وقال الله به فتولى عنه فما أنت بملوم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يظهر لنا هذه الأمور التي نأتسي به ونقتدي به. فإنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى على المنبر ليرينا صلاته. وفي الحج قال خذوا عني مناسككم، وطاف على الناقة وسعى على الناقة ورمى على الناقة ووقف بعرفة على الناقة ووقف بمزدلفة على الناقة ليرينا نفسه إسوة وقدوة أمام الناس. وقته كله مشغول، لم يكن صلى الله عليه وسلم يجد وقتا يوجد فيه فارغا، ما رئ فارغا قط. والغريب أن شغله دائما في وجوب. نحن الآن يمكن أن نشتغل في واجبات وسنن ومندوبات، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كل فعله وجوب، لأنه حتى المندوبات إنما يفعلها تشريعا وإظهارا لحق الله. ولذلك أوجب الله عليه قيام الليل الذي هو مسنون لنا، فقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقوله لك هو الذي يدل على أن هذه من خصوصياته وجوب القيام. وكذلك ما يتعلق بحقوق أهله وما يتعلق بحقوق الأمة وما يتعلق بالشأن العام كله واجب عليه، وكذلك تبليغ رسالات ربه. فإنه بين أنه ليس كهيئتنا، وأنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، ومع ذلك كان يواصل صيام الليل بالنهار، كان يقوم الليل دائما، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، كان يبلغ رسالات الله ويجتهد في تعليم أصحابه. في حديث حذيفة أنه صلى الفجر فقام على المنبر فخطبهم يعلمهم إلى أن أذن بلال لصلاة الظهر، فنزل فصلى الظهر ثم عاد إلى المنبر فكلمهم إلى أن قام بلال لأذان العصر، فنزل فصلى العصر ثم رجع على المنبر فكلمهم حتى غربت الشمس. يوم كامل من التعليم والتبليغ ما قطع، وهو قائم يخطب يتكلم
عليه الصلاة والسلام.
ذكر ذلك من ذكره ونسي من نسيه من نسيه، فبين لهم ما بينهم وبين قيام الساعة. وكذلك ما يتعلق بصبره عليهم، فقال رحم الله أخي موسى قد وذي بأكثر من هذا فصبر، وقال رحم الله أخي يوسف لو مكثت في السجن ما مكث ثم أتاني الداعي لأجبته. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في مواساة الناس وخدمتهم والرفع بمستواهم وعلو مستواهم في مجال الدين ومجال الدنيا وفي كل شيء. ولنذكر مثلا أنه سعى مع سلمان الفارسي في تخليص رقبته من اليهودي، فغرس النبي صلى الله عليه وسلم النخل بيده، شارك في غرس النخل بيده. كان يحفر الخندق مع أصحابه، كان يبني معهم المسجد ويحمل الحجارة على بطنه حتى يرى الغبار على بطنه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. كان في بيته يخيط ثوبه ويخصف نعله ويقم بيته، كان يخدم أهله، كان يخدم الناس جميعا، كان يرعى الكبار والصغار ويضيف الكفار ويعود مرضى اليهود من جيرانه، يقوم على مصالح الناس جميعا. فوقته كله مشغول، ليس فيه أي دقيقة خالية، ليس فيها عبادة لله سبحانه وتعالى. وعبادته لله سبحانه وتعالى أعظم استمراريتها ما يتعلق بحضوره في ذهنه وعلى لسانه، فهو كما في حديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه
عليه الصلاة والسلام،
ما في وقت ليس فيه ذكر لله، كان يذكر الله على كل أحيانه. ففي وقت النعمة يحمد هذه النعمة لله، وفي وقت الضراء والشدة يصبر لله، وفي وقت الآيات والتخويف يخاف الله وما أرسل بالآيات إلا تخويفا، وفي وقت الوعد يطمع فيما عند الله، وهكذا. فهو معامل لله في كل ذلك معاملة دائمة، فهو مع الله في كل أوقاته. ولذلك كان أصحابه إذا كانوا عنده وجدوا أنفسهم في عالم آخر. وقد سأله أحدهم فقال يا رسول الله نكون عندك فنكون على ما ترى، إقبال على الله وعباده وصدق
ويرتفع الإيمان
وأخوة وانسجام كامل ومحبة. فإذا خرجنا من عندك عافسنا النساء والأولاد على الفرش، فقال لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. فوقت الناس عنده ليس مثل وقتهم في بيوتهم، ولذلك الجلسة الواحدة معه ترفع مستوى الإنسان وتغير حاله. وعدد من أئمتنا من الصحابة الكرام ما جالسوه إلا أوقات محدودة. مالك بن الحويرث من فقهاء الصحابة، هو وأصحابه ما جالسوه إلا 14 يوما، ثم رأى فيهم شوقا إلى أهلهم فأذن لهم بالانصراف وعلمهم. عتاب بن أسيد سيدنا والي النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وإمام الحرم المكي، ما عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 17 يوما، لكن أصبح فيها قاضيا وإماما وإمام الحرم، ليس إماما عاديا. نعم، تعلم كل هذه الأمور 17 يوم. كذلك كثير من الذين صحبوه، أبو هريرة رضي الله عنه من أعلم الصحابة وأكثرهم رواية، كم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3 سنوات.
الله.
أسلم عند غزوة قبل غزوة خيبر في العام 7 من الهجرة، لكن الله فتح له.
نعم.
فكثير من الذين عاشروه ولو لمدة يسيرة يرفعهم الله بذلك، لأنهم رأوه هو، رأوا ما هو عليه
للصلاة والسلام،
فتأثروا به.
نعم. طيب فضل الشيخ، يعني لو نرجع هنا في هذا الوقت الذي نعيش فيه، يعني لو نسأل ما هي أسباب ضياع الأعمار وقلة البركة التي تحدث في هذا الزمان، ما هي أسباب ضياع الأوقات وعدم إعطاء قيمة الوقت؟ أيضا بعض الناس لا يعطي الوقت قيمة، يعني ولا وليس له قيمة في حياته، يعني تجد بعض الناس يقول خلنا نطلع نضيع الوقت، خلنا نروح نتمشى نأخذ فرة نضيع الوقت ونقتل الوقت وقتل الوقت، نسأل الله السلام والعافية. يعني هل هناك أدلة من الكتاب والسنة يعني تبين كيف يستغل الإنسان وتحث الإنسان داخليا وتجره وتجذبه لأن يستغل وقته ويستثمر وقته ويخطط لأجل وقته، لأن وقته هو حياته؟
نعم، لا شك أن الأسباب متعددة لهذا. فمنها أولا ضعف الإيمان، فكثير من الناس لديهم ضعف للإيمان، فهم يظنون أن بعد اليوم غدا وأن بعد الغد غدا آخر، وأن كثير من الأمور التي جاء بها الوحي تكون محل شك لديهم أو محل ريب، فهذا ضعف الإيمان هو الذي أدى بهم إلى إضاعة الوقت. كذلك من هذه الأسباب التسويف وطول الأمل، فهو يظن أنه ما شاء الله بصحة جيدة وأنه سيعيش هذا العام والعام الذي بعده والعام الذي بعده، وأنه سيعيش حتى يبلغ 100 سنة، كما كان اليهود يتمنون، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. كذلك من أسباب إضاعة الأوقات في زماننا الملهيات والشواغل الكثيرة التي نهانا الله أن ننظر إليها، فقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن ذلك إضاعة الناس للصلاة، كثير منا يضيع الصلاة، إذا لم يضيع الفرض ضيع النفل، والصلاة هي عماد الدين وهي مرتكز المؤمنين، ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقال واستعينوا بالصبر والصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال أرحنا بها يا بلال، هي راحته. نحن اليوم كثير منا يجد فيها عنة وتعبا، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
خطأك الشيخ فضل الشيخ، بعض الإخوة، واحد من الإخوة أعرفه شخصيا وكنت تعرف أيضا فضل الشيخ، مواعيده كلها تجيني بعد صلاة الفجر، تجيني بعد صلاة الظهر، تزورني بعد صلاة العصر، نلتقي بعد صلاة المغرب، فوضع وقته وزياراته مرتبطة بالصلوات.
نعم، جزاه الله خيرا. نعم. هذا لمحبته للصلاة وارتباط برنامجه بها. كذلك من الأسباب أيضا قضية إغالنا في الماديات على حساب الروحانيات، كثير منا تفكيره يأخذه قضية المعاملات والبيع والشراء والسيارات والبيوت الأموال والمصالح والشهادات والوظائف ونحو ذلك، ويخطط برامج لذلك، السفر في اليوم الفلاني والرجوع في اليوم الفلاني وكذا وكذا، والسنة الجاية والإجازة المقبلة والإجازة التي بعدها والإجازة الطويلة، فيمتلئ وقته بالماديات، وهذا لا يكون إلا على حساب روحه، حينئذ سيضعف اعتناؤه بروحه وباطنه، وحينئذ سيضيع هذا الوقت. كذلك منها أيضا جلساء السوء والقرناء، فهم كثير وهم يشغلون الإنسان، لأنهم أعداؤه يوم القيامة الأخلاء ويومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فتجد الجلسات والخروج إلى البر وإنما هو يضاع، ليس فيه ذكر الله ولا قراءة القرآن، كما كان معاذ يقول اجلس بنا من ساعة، إنما هو مجرد سواليف وقصص وأمور بعضها الله أعلم ما هو حق منها وما هو كذب، وأيضا لا تخلو من غيبة أو نميمة أو كلام غير مأذون فيه شرعا. كذلك من هذه الأسباب عدم معرفة الناس للأحكام، فالأحكام الشرعية مرتبة على الأوقات، فالأوقات تنقسم شرعا إلى قسمين، أوقات فيها حقوق مرتبة كأوقات الصلاة كما قلت، وأوقات فيها حقوق مطلقة، معناه جعلها الله مباحة لتقرأ فيها القرآن، لتذكر فيها الله، لتستغلها بأي استغلال نافع
لك، أذكار الصباح والمساء.
نعم، فالأوقات إما أن يكون فيها شيء محدد وإما أن تكون مطلقة، وكلاهما لا بد من معرفة فقهه ومعرفة الأولويات وترتيبها. فالوقت الذي حدده الشارع لأمر معين هو الأولى به، ذلك الأمر الذي حدد له الشارع، ولو استغل في كل شيء آخر لا يمكن أن يكون ذلك مغنيا عما شرع الشارع فيه.
نعم.
وكذلك من هذه الأمور التي تضيع كثيرا من أوقاتنا أيضا ما يتعلق بعدوى الآخرين، فاللسان عليه أن يبحث عن أهل الصدق والصلاح واستغلال الوقت وأن يجالسهم وأن يزورهم
البيئة.
فكثير منا مع الأسف يزور الفاسدين، والشاعر الحكيم يقول إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرداف تردام عن ردي، ويقول آخر عدو البليد إلى الجليد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيخمد، لا تصحب الكسلان في حاجاته كم صالح بفساد آخر يفسد. فلذلك لا بد يا إخواني ويا أخواتي المستمعين أن ندرك أن اليوم يمكن أن يكون ختامنا وأن لا يكون لنا بعده يوم، وأن الليلة يمكن أن تكون كذلك آخر ليلة نعيشها في الدنيا، وأن هذه السنة يمكن أن تكون آخر سنة، وأن هذا الشهر يمكن أن يكون آخر شهر. وقد قال أحد العلماء خسر لذي عقل لبيب مؤمن وقت يمر ولم يزد حسناته، طول البقاء بلا ملازمة التقى خسر له بحياته ومماته، والعمر مدته كمثل دراهم بيد الفتى يقضي بها حاجاته. فلذلك لا بد أن نبادر لاستغلال هذه الأوقات قبل فواتها، وأن نعلم أنها حسرة وندامة على من لم يستغلها. فالندم حيث لا ينفع الندم لا فائدة فيه،
حسرة وندامة على من لم يستغلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل الشيخ عن الوقت نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ نعم أتاحها الله تعالى كثير من البشر فضل الشيخ، فكيف يغبن الناس في نعمة أو في نعمة الصحة والفراغ فضل الشيخ؟ أرجو الإفادة.
كثير من الناس مغبون في صحته لأنه لا يستغلها في قيام ليل ولا صيام نفل ولا طاعة ولا قربة ولا أعمال نافعة ولا حتى في كسب دنيوي حلال، فصحته ضاعت، مضت سنوات على السنوات ما عمل شيئا، ما قدم لآخرته كبير صيام ولا كبير قيام ولا كبير طلب للعلم ولا الجهاد ولا الدعوة ولا المشاركة في بناء المجتمع، ولا أيضا سعى في الكسب الحلال، فيضيع تضيع صحته. فإذا جاء المرض والضعف وجد أنه لم يعد قادرا على ما كان يريده، وأن مشاريعه قد توقفت، وأن الأجل يقطع الأمل، وحينئذ غبن في هذه النعمة التي هي الصحة. كذلك الفراغ، فالأوقات التي لا يكون فيها الإنسان مشغولا شغلا لا يستطيع التخلص منه هي نعمة من نعم الله، لا بد من استغلالها فيما يقرب من الله، ذكر الله، سبح الله، اقرأ القرآن، تعلم علما، شارك في دعوة، شارك في أمر بمعروف في نهي عن منكر، في إصلاح للمجتمع، في إصلاح لأسرتك، اجتهد في كسب حلال.
نعم. هذه اللي ذكرت الشيخ هي مجموعة جميلة جدا. اسمح لي فضل الشيخ أسأل سؤال فيها، وهي قضية يعني هل ما ذكرت الآن من أعمال يمكن أن تنظم في الأوقات، يعني يسوقنا أن الإنسان ينبغي أن يضع له جدول يومي أو جدول أسبوعي، يعني إدارة تخطيط الوقت، أن يخطط في يومه وفي ليلته، وأن يكتب بقلمه ماذا يعمل وماذا ينبغي أن يذهب إليه، يعني وتحديد الأولويات، هل هي مهارة مكتسبة أم مهارة فطرية تأتي من الله سبحانه وتعالى بشر، وهل يمكن للمسلم أن يتعلمها أو المسلمة أن تتعلمها؟
نعم، بالنسبة لكثير من سلفنا الصالح الذين ما كانوا يكتبون هذه الأمور كانوا على غاية من استغلال الأوقات. يقول أحمد بن حنبل رحمه الله لو قيل لوكيع إنك تموت غدا لما استطاع أن يفعل شيئا.
سبحان الله،
ما يفعل شيء.
لا إله إلا
كل
الله.
الوقت مليء، فماذا يفعل؟
الله أكبر.
ما يستطيع أن يزيد شيئا، الوقت مليء
بكامله.
لو قيل له إنك تموت غدا لما استطاع أن يزيد شيئا.
الله أكبر.
فهذه مهارة يكتسبها الإنسان بتربية نفسه وأطرها على الحق وتعويضها على تقصير الأمل وعلى تشوف إلى مرضات الله وإلى الأنس به، وأن يكون الإنسان مع الله في كل أوقاته. فلذلك لا مانع من تنظيم الوقت بترتيب أولويات معينة، ولكن مع ذلك لا يمنعك وضع خطة أن تخالفها إذا وجدت فرصة لذكر أو قراءة قرآن أو علم أو أي خير، فهي فرص قد لا تتكرر. ولذلك يقول العلماء من سئل الخير سئل معروفا فليعلم أنها نعمة ابتلاه الله بها، لأنه الآن قد يأتي وقت يكون هو الذي يسأل، ويأتي وقت يكون يسأل وليس لديه ما يعطي.
ما يعطي الله.
فهي نعمة ينبغي أن يستغلها قبل فواتها.
قبل فواتها. نعم. فضل الشيخ، التكنولوجيا التي نعيشها الآن، الجوالات والتواصل الاجتماعي وغيرها، ساهمت في إنجاز كثير من المهام يعني على الناس وعلى البشر، وتعلم العلم بشكل أسرع وأسهل. فلو نتحدث عن الدور الإيجابي في استغلالها لأوقات المسلم، ونتطرق أيضا للجانب السلبي الذي أصبح شائعا وهو كثرة ضياعها لأوقات الكثيرين من الناس، تجده على بعض من التواصل الاجتماعي وغيرها في الجلوس الساعات الطوال على الهواتف النقالة وعبر الشبكات العنكبوتية فيما لا ينفع من مطالعة قنوات ومشاهدة أفلام غير لائقة ونحو ذلك. نرغب فضل الشيخ أن نتطرق إلى جانبين السلبي والإيجابي وعلاقته باغتنام الوقت وضياعه في التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.
بارك الله فيكم. بالنسبة للجانب الإيجابي، لا شك أنها وسيلة للتواصل نافعة، يستطيع الإنسان بها صلة رحمه، ويستطيع بها تدبير معاشه وأموره، ويستطيع بها الوصول إلى كثير من العلوم يكتشفها. فكنا قبل أن توجد هذه الوسائل نبيت الليالي يدوات العدد في تخريج حديث واحد والحكم عليه، وفي البحث عن مسألة واحدة نقلب الصفحات ونبحث بين الكتب. الآن الحمد لله أصبح الأمر متيسرا، بمجرد نقرة على هذا الجهاز يمكن أن أحكم على الحديث وأخرجه وأن أستخرج المسائل وأن أجد التراجم وأعرف تراجم الرجال وأعرف تواريخهم حتى كل ما يتعلق بذلك. فهذه نعمة وهي صفة إيجابية فيها. كذلك منها أنها أيضا اختصرت لك كثير من الأعباء، فمكتبتك يمكن أن تجعلها في هذا الهاتف الذي هو في جيبك.
صحيح.
مكتبة بكاملها تحملها معك. وقديما كان الناس يشكون من كثرة الكتب وحملها،
حتى المصاحف،
حتى المصاحف بأنواعها وقراءاتها. العراقي رحمه الله لما ألف كتابا في تخريج أحاديث الإحياء، إحياء علوم الدين الغزالي، سماه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، حمل الأسفار الكتب الكثيرة في الأسفار. فاليوم أصبحت هذه الأجهزة أيضا مغنية عن حمل الأسفار في الأسفار. كذلك كثير من الخدمات تقضيها من خلالها، الخدمات المالية البنكية غيرها تقضيها من خلالها، التواصل وصلة الرحم كما ذكرنا، تحديد المسؤوليات والمهمات، كثير من الأمور الحمد لله أصبحت يمكن أن تستغل فيها هذه الوسائل بما هو نافع. لكن الجانب الآخر السلبي كما ذكرت الآن أنها أصبحت إدمانا لدى كثير من الناس، فيدمنون فيها على ما لا نفع فيه، على ألعاب وعلى متابعات وعلى تتبع أخبار قد سمعت الخبر فلا فائدة من سماعه في عدة مواقع ومن تتبعه على عدة شاشات، الخبر هو الخبر وقد سمعته. وكذلك إضاعة للأوقات في كثير من التراسل والتراشق فيما بين الأفراد، والقص واللصق بكثير من الأمور التي قد وصلت إليك أنت الآن معلومة واحدة تأتيك من خلال 10 أو 20 من أصدقائك، هي نفس المعلومة نفس الكلام.
صحيح.
نعم.
أحسن الله يفضل الشيخ ونفع الله بك، والحديث معك ذو شجون وممتع للغاية، نسأل أن ينفع بك في الدنيا والآخرة. لما قليل نشكرك فضل الشيخ الدكتور العلامة محمد الحسن ددو، رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمستشار بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، على هذه الكلمات المباركات حول تقدير قيمة الوقت والحرص على اغتنامه. ونختم بقول الشاعر: ولقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. مستمعينا الكرام، لذا علي أن نحرص على العناية بحفظ أوقاتنا من الضياع، وأن نجعل الوقت قيمة في حياتنا، ونعمر وقتنا بالعمل الصالح الذي يكون زادا لآخرتنا، ولنكن حريصين على الوقت. فقد قال الحسن البصري: لقد أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على أموالكم. ويقول: يا ابن آدم إنك أيام مجموعة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وعن عبد الله مسعود أيضا أنه كان يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. مستمعي الكرام، من حافظ على وقته ترقى في درجات الكمال، ومن أضاع وقته نزل في دركات الوبال. فعليكم بسبل النجاة من ضياع الأوقات، واغتنموا الدقائق والثواني في عمل الصالحات، وما يزيدكم قربا من المولى سبحانه وتعالى. مستمعي الكرام، في ختام الحلقة نتوجه مرة أخرى بخالص شكر وتقدير لفضيل الشيخ العلامة الدكتور محمد الحسن ددو مرة أخرى على ما قدم لنا من وصايا ومن توجيهات، ونشكركم مستمعين الكرام على حسن الإنصات والمتابعة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل في كل أوقاتنا، وأن يبارك الله لنا في حياتنا. تقبلوا تحياتي أخوكم عادل القحطاني، وتحيات أسرة البرنامج، نلتقي على خير في لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايض القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.